تفكر شد أحتاج إلى حسن الفهم والفتوى قبس من نور تتهادى في أفق العلم.
الحمد لله رب العالمين المحمود بكل لسان والمعبود في كل زمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام في برنامجنا المتجدد من كل يوم أربعاء فتاوى الخليجية. وكنا نتحدث في فقه البيوع، وقلت إن فقه البيوع من العلوم الهامة لحاجة الناس إليه، فلا ينفك مسلم عن حاجته إلى بيع وشراء، كلنا يبيع وكلنا يشتري، كلنا، لأن الإنسان لا يتصور أنه ينتج ما يكفيه، لابد أن يحتاج لغيره. ومن هنا شرع الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا. ولكن فقه البيوع من العلوم التي تحتاج إلى مدارسة، وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن نوع ذكره الفقهاء في كتبهم من أنواع البيوع التي أباحها الله عز وجل لتيسير أمور الشريعة، لتيسير الأمور، فالشريعة بنيت على التيسير ولم تبنى على الحرج والتعسير والضيق، وما جعل عليكم في الدين من حرج. البيع الذي معنا أيها الإخوة يسمى بيع السلم أو بيع السلف. السلم والسلف لغتان ومعناهما صحيح مترادفتان، تقول بيع السلم تقول بيع السلف. ما هو بيع السلم؟ الأصل أنه لا ينبغي للإنسان أن يبيع ما لا يملك، لابد أن تملك لتبيع، هذه واحدة. لكن الإسلام أباح هذا النوع لحاجة الناس إليه. بيع السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. إيه معنى تعجيل الثمن؟ المبلغ يدفع بالكامل في مجلس العقد، ثمن السلعة، السلعة مؤجلة بالكامل. يبقى هنا نقول تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، المثمن هو الايه؟ السلعة. ولذلك عرفه الفقهاء بأنه عقد على موصوف في الذمة، شيء موصوف غير موجود لسه سيوجد بعد ذلك، بعد أشهر، بعد سنوات، بعد ثلاث أشهر، موصوف في الذمة مؤجل بثمن معجل مقبوض في مجلس العقد. سأشرح وأبين وأذكر الشروط التي اشترطها العلماء لصحة بيع السلم. يقول المصنف: هذا البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا تداينتم بدين، الدين ممكن يكون فلوس وممكن يكون سلعة، انتبه معي، الدين فلوس، أخذ السلعة وأجل لك كامل الثمن سأسدده لك، هذا بيع بالأجل. طيب أنا الآن أعطيك الأموال بالكامل في مجلس العقد وأؤجل السلعة إلى زمن آخر، ده بيع السلم. يبقى السلم يا إخواني هو أن تؤجل السلعة، لا أستلم السلعة الآن، إنما أستلمها بعد ذلك بشرط أن أدفع كامل الثمن في مجلس العقد. وسأذكر الشروط السبعة التي اشترطها العلماء لصحة بيع السلم. قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل المسمى أن الله عز وجل أحله. في حديث المتفق عليه قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجدهم وجد أهل المدينة يسلفون في الثمار يسلفون أو يسلمون، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف إلى أجل معلوم بكيل معلوم إلى زمن معلوم. يبقى عندنا ثلاثهم: الأجل معلوم والكيل معلوم والثمن معلوم، الثلاثة. قال العلماء: وقد حكى ابن المنذر الإجماع أو الإجماع على جواز السلم. والناس في حاجة إلى بيع السلم ليه؟ أنا مزارع وأرضي فاضية ومحتاج فلوس عشان أزرع، فأقول لك اديني 28 أردب قمح. القمح غير موجود، لا ينبغي أن أبيع ما لا أملك، هذا استثناء من القاعدة. اديني 28 أردب قمح، طب بكام الثمن؟ بسعر اليوم. إذا السعر اليوم منخفض أنا سأستفيد، وهذا المشتري سيدفع أموالا ولكنه سيحصل على السلعة بسعر منخفض. البائع يحتاج إلى النقود، أخذ مني الأموال البائع وقال لي إن شاء الله تعالى بعد 3 أشهر يوم السبت الساعة 3 عصرا سأسلمك 20 أردب بقمح، ماركت كذا، جنس كذا، نوع كذا، في مكان كذا، اتفقنا. وأخذ هو المال وأنا اتفقت معه على التسليم في هذا الموعد. إلا أن بيع السلم مع إباحة الشرع له، إلا أن هناك 7 شروط لصحته فضلا عن شروط البيع. تذكرها أو لا تذكرها؟ لا أذكرها، فاضيين. إحنا مش فاضيين، فاضيين للثورات وفاضيين للانقلابات والمظاهرات وفاضيين للسياسة وتهييج الرأي العام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفاضيين للأحزاب، ما عادش فاضيين للعلم الشرعي. حد فاضي؟ ما حدش فاضي يا سيدنا، 70 حزب والدنيا مرتبكة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يريدون أن يقيموا الشريعة بوسيلة غير شرعية. يبقى أبني عند كبر التحرير. يقول العلماء: الغايات لها الوسائل لها أحكام الغايات، يعني حتى تحقق غاية شرعية لابد أن تتخذ الوسيلة شرعية، إنما تتخذ وسيلة غير شرعية ديمقراطية كفرية مستوردة من الغرب لتحقيق هدف إقامة الشريعة، هذا سراب ووهم وخيال يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. لا يمكن أن تقام الشريعة الإسلامية بالديمقراطية. هؤلاء واهمون، انحرفوا عن منهج أهل السنة والجماعة. عموما، وسيعلم الكل صحة هذا الكلام بعد حين، وقد قلنا ذلك بالقديم والحديث. عموما، 7 شروط اللازمة أو الذي اشترطها العلماء لصحة بيع السلم: الشرط الأول انضباط صفة السلعة، أن تكون السلعة التي تباع بالسلف أو السلم منضبطة حتى لا يؤدي ذلك إلى التنازع، يعني سلعة غير منضبطة لا يصح فيها السلم. يعني هذا القلم يجوز أن يباع بالسلم؟ يجوز، لأنه منضبط. لونه، أنبوبته، طوله، كل شيء أصفه في العقد. اشتريت منك قلما بمواصفات كذا 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 كذا، اللون والطول والأنبوبة، على أن تسلمني هذا القلم بعد 2 أسبوع. القلم غير موجود. لو أن القلم موجود لا يصح بيع السلم. انتبه، السلعة مؤجلة غير موجودة لكنها موصوفة في الذمة، موصوفة في الذمة واتفقنا على السعر. يبقى الشرط الأول انضباط صفة السلعة المسلم فيها. لماذا؟ لأن الإسلام يا أخواني يريد أن يقضي على التنازع والشحناء والبغضاء بين المسلمين. لذلك لا بد أن نعرف أن كل ما يؤدي إلى النزاع والشقاق حرام. الأحزاب حرام، الأحزاب حرام، أقولها من هنا وأمري إلى الله سبحانه وتعالى. الحزبية تؤدي إلى الفرقة والاختلاف والتباغض والتحاسد، ولا أصل لها في شرع رب العالمين أبدا بحال. دعهم ينعقون بما لا يعرفون. الحزبية أقيمت على قانون مستورد من الغرب، والمجتمع المسلم مجتمع لحمة واحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما قال ربنا سبحانه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يبقى الشرط الأول لبيع السلم يا أخواني انضباط صفة السلعة المسلم فيها. الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع. يعني إيه؟ أشتري منك أرزا أذكر جنس ونوع. الجنس الرز، نوع الأرز إيه؟ بسمتي، بلدي، حدد لي نوع الأرز في العقد. نعم، يبقى ذكر الجنس والنوع. ثلاثة ذكر القدر، الكيل كم كيلة كم كيلو. يبقى القدر والجنس والنوع وانضباط السلعة. الرابع ذكر الأجل في العقد، متى ستسلمني السلعة، هذا هو الأجل. ذكر الأجل المعلوم إلى أجل معلوم، إذا تداينتم بدين إلى أجل لابد أن أحدد الأجل. الشرط الرابع. الشرط الخامس أن يوجد المسلم فيه غالبا في وقت حلول الأجل. يعني إيه؟ سأسلمك أرزا بعد ثلاثة أشهر، بس لابد أن يكون الأرز موجود في هذا الوقت. مش أقول سأسلمك رطبا في الشتاء، الرطب غير موجودة إلا في الصيف، إزاي هتسلمها في الشتاء؟ الرطب النخل لا يطرح إلا في الصيف، فكيف أسلم أو تسلمني سلعة نضجها استواؤها صلاحها لا يكون إلا في الصيف؟ ولذلك قال أهل العلم عيسى ورد في الصيف، عيسى بن مريم ما ورد 7/12 ولا 24/1، كل دي كنيسة غربية وكنيسة عربية يتخبطان في الغرب في شهر ديسمبر، عندنا في شهر يناير. عيسى لا بيولد في يناير ولا بيولد في ديسمبر، عيسى ولد في الصيف، لأن الله قال لمريم هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، والرطب لا تستوي إلا في الصيف، فكيف يذكرون أن عيسى ولد في الشتاء وهو قد ولد في الصيف؟ هذا من تحريفهم وكذبهم الفاضح في كثير من الأمور. طيب الشرط السادس أن يقبض الثمن قبضا تاما. يعني الثمن 1000 جنيه، خذ 1000 جنيه بالكامل بالكامل في مجلس العقد. الشرط السابع أن يكون المسلم فيه غير معين. غير معين يعني غير مرئي بالعين، موصوف في الذمة. يبقى 7 شروط لصحة بيع السلم. فضلا عن صحة البيع، شروط صحة البيع كام؟ نسيت. 5. 5 شروط لابد أن تحفظها صحة البيع. شروط في المتعاقدين: القبول والرضا، الرضا التام بين البائع والمشتري، هذا مهم جدا. شرط في المتعاقد: كذلك الأهلية، أن يكون البائع أهل للبيع والمشتري أهل للشراء، غير مجنون، غير مكره، غير مضطر. يبقى الرضا والأهلية شرطان في المتعاقدين، وثلاثة شروط في المتعاقد عليه وهو السلعة. الشرط الأول أن تكون ملكي، السلعة أملكها. طب ما أنت قلت بيع السلم يجوز، قلت لك هذا استثناء لحاجة الناس إليه. يبقى بيع السلم يستثنى من البيوع، أي نعم. ثم أن أملك السلعة، أن يكون في السلعة نفع مباح، فلا يجوز أن تبيع المحرم كالخمر وآلات الطرب، لا يجوز. الشرط الثاني في السلعة أن يكون فيها نفع مباح. الشرط الثالث المعاينة النافعة للجهالة، المعلومية الثمن والمثمن، معلومة الثمن والمثمن، يعني أكون عارف السعر قد إيه وأكون عارف السلعة شكلها إيه. كل هذه شروط فين؟ في البيع. شروط صحة البيع، شروط صحة البيع. أضف إلى ذلك سبعة شروط لبيع السلم، بيع السلم. طيب سأذكر لك أمثلة ونماذج في واقعنا لبيع السلم. أنا عاوز أشتري جهاز محمول مثلا يعني، والجهاز غير موجود الآن عند البائع، غير موجود عند البائع، وأنا لست في حاجة إليه الآن، أريد أن أشتريه بعد ثلاثة أشهر، لكن سعر المحمول الآن منخفض في السوق، فقلت للبائع تبيع لي جهاز محمول مثلا نوكيا 73 وغير موجود، يقول لي آه. أقول له بكام؟ يقول له مش موجود عندي. أقول له سأعطيك الثمن الآن بسعر السوق على أن تعطيني إياه بعد ثلاثة أشهر، هيقول لي بألفين جنيه أو ألف جنيه. أقول له خد الألف جنيه، هتسلمني إمتى؟ هيقول لي بعد ثلاث شهور، تجي لي يوم واحد ثمانية أو واحد خمسة إن شاء الله تعالى الساعة 12 الظهر، هتلاقي جهاز النوكيا موجود. إيه مواصفاته؟ أسود اللون، تمام. نوكيا 73، تمام. ميوزك، تمام. جنس ونوع والثمن حدد ودفع. إن ماشي يا شيخ محمد. ميوزك محمد سمير بصحح المعلومة يعني في البخاري يا محمد. طيب السلعة غير موجودة، أنا اشتريت السلعة ودفعت ثمنها بالكامل للمشتري وهي غير موجودة، لكنها منضبطة بوصفها في العقد حتى لا نختلف. كل شيء مكتوب، اللون والذاكرة والحالة والشاشة، كل شيء مكتوب في العقد. خلي بالك، جنس، نوع، ثمن، الأجل، إمتى هتجيب لي السلعة؟ يوم كذا الساعة كذا، خلاص. السلعة غير موجودة، غير معينة بالعين، غير معينة بالعين، ها؟ لكنها معينة بمواصفاتها، موصوف في الذمة. يبقى ثمن معجل، مثمن مؤجل. تاني، الثمن معجل والمثمن مؤجل، هذا يسمى بيع السلم يا إخواني، أو بيع السلف، كلاهما صحيح. أباحه الشرع لحاجة الناس إليه، لأن البائع يحتاج إلى الأموال، والمشتري يحتاج لأن يشتري السلعة بأقل من ثمنها في هذا الوقت. إذن خلاصة القول أن الإسلام أباح بيع السلم لحاجة الناس إليه، وللتيسير على المشتري والبائع بشروط سبعة، فضلا عن شروط البيع الخمسة، فتصبح الشروط 12. احفظ ولا حرج. الشرط الأول لصحة السلم، السلعة منضبطة بمواصفاتها لا خلافة، لذلك اللحم مثلا لا يباع بالسلم. اللحم ليه؟ لأنه غير منضبط. هتقول لي لحمة بتلو، لا هجيب لك لحمة بتلو سودة. هتقول لي طازة، هجيب لك كلها دهنة، خالات الدهن، هجيب لك بتلو، يعني غير منضبطة. السلعة المنضبطة تخضع، يجوز أن تباع بالسلم. ثم الجنس والنوع يذكر في العقد، ثم الثمن المعجل يذكر في العقد، ثم الأجل يذكر في العقد. هنا نقول لا مشكلة بين البائع والمشتري. طب لو جاء الوقت المحدد ولم يستطع البائع أن يعطيني السلعة، أصابتها آفة، عليه أن يرد إلي الثمن، عليه أن يرد إلي الثمن، أو أن يأتي لي بسلعة بمواصفاتها كما يشاء. نعم، هذا مهم جدا. قال: ومن أحكام السلم أنه لا يجوز بيع السلع المسلم فيها قبل قبضها. يعني أنا اشتريت سلعة بالسلم، دفعت ثمنها وستأتيني بعد شهرين أو ثلاث، ما ينفعش أبيعها لغيري لأنني لم أقبضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض، حتى يقبضه. أنا ما أقدرش أبيع سلعة إلا ما تخش في ملكي وأملكها، ملك حقيقي أبيعها عند ذلك. أنا في السلم لم أملك بعد، في السلم لم أملك بعد، وبذلك لا يجوز أن تباع السلعة المسلم فيها طالما لم تقبضها. اثنين، من أحكام السلم أيضا لا تصح الحوالة في السلم، وسأتحدث عن الحوالة في الأول الأخرى. الحوالة، حوالة الدين اسمها الحوالة، يعني أنا علي مال ألف، عليه مال لبه، وبه وألف له مال عند جيم، يبقى ألف عليه مال لبه، وألف له مال عند جيم، عليه وله، عليه لباء وله عند جيم، يبقى ألف مدين ودائن. يجي عم ألف يقول لي به: يا به أنت ليك فلوس عندي؟ ألف جنيه. طب أنا لي أموال عند جيم، طب ما أنا حاولك على جيم تاخدها. يا جيم موعدنا في السادات يوم كذا، لا تعطيني أنا، أعطي مالي لألف. فألف قبل، هذا يسمى الحوالة. اسمه إيه؟ الحوالة. طيب، السلعة المسلم فيها لا يجوز فيها الحوالة. لماذا؟ لأنها لم تستقر في الملك، في الملك، لم تستقر في الملك. والمعنى أنني أحيلك إلى سلعة لم أقبضها، يعني أقول لك هذه السلعة ستأتيني بعد ثلاثة أشهر، أحيلك للسداد منها، هي سلعة غير موجودة. فالسلعة المسلم فيها أو بيع السلم لا يجوز أن تباع قبل أن تقبض، ولا يجوز أن يحال إليها. الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر. ثاني، الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ. إذن بيع السلم نوع من البيوع استثناه الشارع الحكيم لحاجة الناس إليه في معاملتهم واليومية. بعد أن تحدثنا عن بيع السلم، بإذن الله تعالى سنتحدث عن 10 أبواب في الفقه الإسلامي في المعاملات يحتاج الناس إليها. أولها القرض، الثاني الرهن، القرض والرهن، الثالث الضمان، الرابع الكفالة، الخامس الحوالة، السادس الوكالة، السابع الحجر أو الحجر، الحجر، الصلح، الشفعة، الجوار، والطرقات. عشرة أبواب كاملة. فقه المعاملات مهم فضلا عن فقه العبادات. أقبلوا على العلم يا شباب. نعم لا تنشغلوا بالسياسة، فالسياسة مكر وخداع وكذب ونفاق. نعم ليس معنى ذلك أننا نفرق بين السياسة والشرع أبدا والدين. الدين فيه سياسة، لكن السياسة كما قلت لها رجالها الذين يزاولونها، ونحن ندعم الصالحين فيهم ونقف خلفهم. لكن لا ينبغي لرجل الشرع والعالم وطالب العلم أن يترك منبره وأن يترك محاضرته ليذهب لممارسة السياسة، ويدخل إلى البرلمان فيخبط هنا ويترك هنا، فلا هو طال هذا ولا هذا، كما قلنا وذكرنا قبل ذلك. أحكام القرض: القرض مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض، عليه الصلاة والسلام اقترض رسول الله، والإسلام ندبنا إلى القرض. والقرض هو القطع، قرض يعني قطع، وسمي القرض قرضا لأن الدائن يقطع من مبلغه أو يقتطع من مبلغه جزءا يعطيه للمدين، ولذلك يعرف الفقهاء أن دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال لمن ينتفع به، فضل المال انتفع به بس رد لي بدله. المال ترده كما اتفقنا أو كما سنتفق في عقد القرض، وهو من باب الإرفاق طبعا. والإقراض مستحب وفيه أجر عظيم. ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، رواه ابن ماجه. والقرض قال بعض أهل العلم هو أفضل من الصدقة، لأن القرض الصدقة قد يحتاج إليها، إنما القرض لا يقترض إلا محتاج. بس خلي بالك، الناس الآن ساءت معاملتها، فلم يعد المقرض يعطي ولم يعد المقترض يجد من يقرضه لسوء المعاملات. المقرض يعطي ولا يرد إليه القرض، والمقترض يأخذ وينوي عدم السداد. من هنا ساءت المعاملات لغياب الأحكام الشرعية عن واقع المسلمين. إحنا بتوع شعارات، في كل شيء شعارات، ما شاء الله على الشعارات والرايات الخفاقة والهتافات والحناجر. أساتذة الشعب المصري أستاذ هتافات وشعارات، عمل أهم جمع التحليل مقفول 3 أيام، مصالح الناس معطلة، تخبط من الجميع، قيادة تتخبط ومعارضة تتخبط وعلماء يتخبطون وفتاوى تتخبط، وحدث ولا حرج. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والسداد، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالقرض فعل معروف أو فعل معروف، تفريج للضائقة عن المسلم. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كربة، من نفس عن مسلم نفس الله عليه. يشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. يعني إيه؟ يعني المال الذي أقرضه ملكي يجوز أن أتبرع به، فلا يجوز لولي اليتيم أن يقرض مال اليتيم الذي هو قيم عليه ولي عليه، لا يجوز. ولا للناظر في الوقف أن يتصرف في مال الوقف، وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض، القدر والصفة. يعني هتديني 1000 جنيه، 1000 دولار، 1000 دينار، 1000 يورو، 1000 استرليني. طبعا 1000 جنيه مصري، رحمة الله على الجنيه المصري، الله يرحمه رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته. 7 جنيه دولار، نسأل الله العافية، واتنين جنيه الريال، والشعب يأكل في بعضه. ماشي، السلام عليكم. ماشي يا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام فضيلة الشيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضل يا أم هشام.
ماشي حضرتك. والدتي رحمها الله كانت تملك أرض وبس من 25 سنة، منذ 25 عام قام والدي بتسجيل هذه الأرض لينا أنا وإخوتي، تسجيلها في الشهر العقاري، يعني سجلنا الأرض دي في الشهر العقاري. الأرض ملك ماما.
الأرض ملك ماما؟
أيوة. الأرض دي كانت ملك ماما.
طب وبابا كتبها لكم ازاي؟ ابوك كتبها ازاي؟
بابا هو اللي خلى ماما، يعني هو ضغط عليها عشان تكتبها باسمنا عشان يكون هو.
يعني ابوك ضغط على امك لتكتب لكم الارض؟
ايوه ده اللي حصل.
طيب
يكون هو الملك والمتصرف في الارض يعني.
تمام
ماشي. وبعد كده بقى خلال الفتره دي يعني والدي الله يسامحه يعني حرمنا من ايجار الارض، وكان دايما يصرف الفلوس على شراء سيارات وحاجات يعني على كيف هو يعني وغيرها وكيف انا شايع يعني. بعد فتره، الكلام ده كان من 25 سنه، بعد
تمام.
فتره لي 15 سنه تزوج امراه اخرى وانجب منها اطفال يعني، وكان كل شيء بيكتبوا يعني باسمهم، باسم ولاده دول وزوجتي يعني الجديده.
نعم.
بعد كده طبعا طبعا والدتي توفت من حوالي سنتين، وطبعا والدي قبل ما ماما تموت كان طبعا هاجرها تماما، ما كانش بيصرف عليها خالص نهائي، ولا كان يعني كان هاجرها تماما يعني لسنوات كثيره يعني. طبعا يعني احنا طبعا شايلين كتير وزعلانين طبعا وشايلين كتير، وماما طبعا كانت حزينه جدا وهو تعبها كتير يعني. طبعا ماما ماتت من سنتين الله يرحمها، والان يعني والدي يريد الغاء التسجيل اللي هو تسجيل الشهر العقاري ده، الغاء التسجيل القديم، وعايز عشان يورث في امي الربع يعني وكده.
الارض دي لسه موجوده باسمكم ولا لا؟
هو والدي كان مسجلها باسمنا احنا الثلاثة، احنا ثلاث بنات. والدي كان مسجلها، هو اللي كان مسجلها باسمنا احنا من زمان عشان خاطر يكون هو الوافي عليه، وكان ايجار الارض طول السنين اللي فاتت دي كلها كان هو بياخده، وكان يعني كان بيتصرف وكان حرمنا من الايجار كمان ومن كل حاجة، وكان وحرم امي نفسها من الارض بتاعتها يعني هي كان من الارض كان حرمها من الايجار كمان، ومش عارفين احنا هل الذنب في الكتابة دي على امي ولا على ابويا، واحنا مش عارفين نديله الربع ولا ما نديله، بالذات ان انا اختي
لكي اخوات تانيين، اخوة تانيين.
انا هي اختي برضو الكبيرة، ما انا اقول لحضرتك اختي الكبيرة كمان هي كان ماتت وجوزها.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، هذا واقعنا المر. الارض تكتب بأسماء البنات ولم يدفعوا المقابل، يبقى تصرف وهمي، يبقى بيع وهمي أو وصية لوارث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولابد أن نفرق هنا بين العطية والهبة وبين الوصية، إذ العطية والهبة تمليك للمال حال الحياة دون مقابل، عطية أو هبة. الوصية تمليك للمال بعد الوفاة دون مقابل. الصدقة تمليك للمال لآخرين يستحقون المال دون مقابل. يبقى هبة وصية صدقة كله دون مقابل، إنما التصرف في المال بعد الوفاة يسمى وصية. التصرف في المال إلى بعد الوفاة يسمى وصية. التصرف في المال والتمليك في الحال يسمى هبة. طيب الأخت بتقول أبويا ضغط على أمي وكتب لنا الأرض، هل دفعتم المقابل؟ دفعتم المقابل؟ الجواب لا، لم ندفع المقابل. إذن هذا بيع وهمي، لا يلتفت إليه لأنه بيع ليس فيه دفع مقابل، هذه واحدة. الثانية فيه ظلم لبعض الورثة، فالأرض تعود إلى أمك كما كانت وتقسم شرعا بين ورثتها الشرعيين. السلام عليكم. نعم يا شيخ محمد.
ازي حضرتك؟
الله يحفظك.
الحمد لله على السلامة.
سلمك الله يا شيخ محمد.
جيت امتى سيدنا؟
امبارح بالليل.
الحمد لله على سلامتك.
حفظك الله يا شيخ محمد.
انت كان محاضرة عندنا النهاردة؟
بإذن الله يا شيخ محمد.
طيب انت، انا عايز حضرتك تركز الفرق بين الحكم في المليونية، يعني الحكم المليونية والكلام عن التحزب الأحزاب وكلام ده، لأن الناس بعض العوام الناس بيخلطوا في المسائل بين ان كلامك على المليونات اللي بنطلع فيها الناس لعزة الإسلام وكده، وكلامك عن هو لا يجوز التحزب في الإسلام وكده طبعا، فالمسألة بيبقى فيها خلط يعني، فعايزين التوضيح من فضلك.
حاضر يا شيخ محمد، حاضر.
إن شاء الله احنا في انتظارك النهارده.
ربنا يبارك فيكم يا شيخ محمد. كلامي عن الحزبية واضح بين، وأنت معي يا شيخ محمد أبو محمود. وكل منصف درس الشرع يعلم علم اليقين أن الحزبية بغيضة، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، هذا الحزبي. أما مسألة المليونيات ينظر فيها للمصالح والمفاسد، هل المصلحة راجحة أم المفسدة راجحة، هذه واحدة. الثانية لابد فيها من موافقة ولي الأمر، هذا مهم أيضا. إنما أخرج بمليونيات تباعا، كل فريق قابل مليونية، وأدخل في المليونية بعض المنحرفين أخلاقيا والاختلاط بين النساء والرجال وتضييع صلاة الجماعة والسباب واللعان، لا لا نوافق على هذا. أنها مليونية لنصرة الشريعة، ماشي، كيف تريد أن تنصر الشريعة؟ بالضوابط الشرعي. أولا المكان لابد يا شيخ محمد أن يكون مكان غير، أو مكان ممهد لا يعطل مصالح المسلمين. مش في التحرير أعمل مليوني، واقف التحرير على المار، الإسعاف والشرطة والدنيا واقفة والبيع والشراء واقف لأجل أن أعطل مصالح المسلمين، اتق الله في نفسي. الأمر الثاني أن يكون هذا التعبير بالضابط الشرعي كذلك أيضا، ليس فيه استخدام للأسلحة ولا الضرب ولا السباب ولا اللعان ولا الفحش ولا التفحش ولا الاختلاط ولا تضييع واجبات. عند ذلك نوافق يا شيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مولانا.
نعم.
أحمد من قنا يا مولانا.
مرحبا يا شيخ أحمد.
ازيك يا مولانا، والله بنحبك يا مولانا والله.
حبك الله يا شيخ أحمد، بارك الله في أهل قنا.
والله يا مولانا أنا حلفت يمين.
أيوة.
أنا قلت والله العظيم، يعني كانت معي مرات أخويا ولدت، وبعدين أنا رحت أزورها، فأخويا قال لي والله أنت خليك هنا عشان في ناس بتشتغل في البيت يعني. خليك مع الناس، وأنا حروح. قلت له لا أنا لازم أروح. قال لي أنت أقعد مع الناس يعني. فقلت له والله يا شيخ مرايح. وبعد كده أنا بعد نص ساعة رحت عشان أخويا ده كان عمل معي واجب وكده يعني.
يا شيخ أحمد، يا قنامة عليك كفارة يمين. عليك أن تطعم 10 مساكين. يا شيخ أحمد.
أيوة يا مولانا.
اطعم 10 مساكين.
يعني 10 مساكين لو الوجبة في 10 جنيه 100 جنيه.
يعني. الله يفتح عليك، 100 جنيه اطعم 110.
يعني كفارة يمين ده لازم يا مولانا.
ضروري، لأنك حلفت ألا تذهب ثم ذهبت.
أيوة، ما أنا طبعا صعبت علي نفسي، إزاي إخواتي كلهم راحوا وأنا ما روحتش.
وربنا يقول يا شيخ أحمد لا تجعل الله عرضة لأيمانكم.
هو سوزعاني قال لي أنت خليك مع الناس وأنا هروح بدالك يعني.
يعني لا تجعلوا يمين الله يعترض أمركم الخير، هذا مفهوم الآية. يعني ما تخليش يمين الله يمنعك عن فعل الخير. ما تقولش والله العظيم لن أزور أمي.
أنا قلت له والله ما رايح يا شيخ.
نعم.
العشر مساكين يا مولانا.
عشر إن استطعت، إن لم تستطع فأطعم فصم ثلاثة أيام.
يعني دوك العشر مساكين يا مولانا دول ممكن يتخذوا متلين ولا متفرقين؟ يعني
متفرقين عادي.
يعني مثلا كل أسبوع أطلع 30 جنيه كده.
ما يقرش حاجة يا شيخ أحمد.
ربنا يبارك فيك يا مولانا.
بارك الله فيك، هو دين في الزمة إن شاء الله تعالى. نعم. فالحديث برضو عشان نكمل مع أخونا الشيخ محمد المحمود عن المليونيات، تخضع للمصالح والمفاتيح الشرعية، وتخضع أيضا للضوابط الشرعية عند ذلك. إنما كم من مليونيات حدثت فيها انحرافات، فيها سباب، فيها لعان، فيها ترك الجماعة، فيها اختلاط بين الذكور وبين الرجال والنساء، فيها وفيها وفيها، لا نوافق عليه. فيها تعطيل لمصالح المسلمين، لا نوافق عليه. يعني لو واحد راكب إسعاف وجاي يمشي بالتحرير ما عرفش يمشي عشان المليونية، فترتب على منعه من أن تسير السيارة أن يموت في الإسعاف، يلتزم المتظاهرون السلميون بديته، لأنهم هم الذين منعوه من الوصول للعلاج. حدث ولا حرج عن الآثار السلبية التي تفعلها المليونيات حينما تعترض الطرق العامة، هذا كلام مهم. إنما يا أخي حتى في بلاد الكفار، ده في بريطانيا عاملين حاجة اسمها الهايد بارك، حديقة، من أراد أن يتظاهر وأن يعبر عن رأيه فليخرج إلى الهايد بارك، بعيد عن أعمال الناس وعن البيع والشراء وعن كذا وعن الطريق العام. ليه؟ احترام للآدمي. ما عاد عندنا احترام للآدمي، ما عاد. محلات مغلقة، إسعافات معطلة، شرطة عاجزة عن المواجهة، أو تريد أن تعمل أو لا تعمل، الله أعلم بحالها، حدث ولا حرج. لماذا؟ لأن الأمور اختلطت والمجمع معطل. نسأل الله العافية. مصالح المسلمين، أطلع عمرة وواحد بلطجي أفل المجمع، طب ليه؟ إيه؟ أو غير المسلمين، إيه ذنب الناس؟ ألا ألا تنتقم من الناس أو تنتقم من ولي الأمر أو من الرئيس في شخص الناس؟ سبحان الله، إيه ذنبي أنا؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى يا أخي. ولي الأمر أخطأ، هناك طرق لتقويمه، طرق لنصحه، بالمكاتبة، بالمشافهة، بالكتب، المراسلة، بالأدب، بالحسنة، إنها بسوء الأدب، بطول اللسان. كلام الحقيقة. يعني نحن الآن نعيش معذرة في الفوضى التي تنبأنا بها من قديم الزمان، وقلنا إن المجتمعات الإسلامية الآن في عليها مؤامرات لإشاعة الفوضى فيها، والفوضى الخلاقة التي تخلق فوضى، فنظل في حال فوضى في حال فوضى إلى أن تشتعل الحروب الأهلية بين بلد واحدة فتقسم المجتمعات. وهذا مخطط أوروبي لتقسيم المجتمعات العربية كما فعلوا السودان وليبيا واليمن وسوريا. وسوريا فيها 70,000 قتيل إلى اليوم، 70,000 قتيل، والعالم يشجب يستنكر، لم يتحرك. ليه؟ لأن المقتول سني والقاتل شيعي خبيث. من هنا أقول لا مرحبا بك يا أحمدي نجاد على أرض مصر، لا مرحبا بك على أرض مصر. ولو كنت هنا، لكن قدر الله وما شاء فعل، لكنت أعلنت في كل الفضائيات أنه سفيه من قابلك، سفيه من وضع يده بيدك، لا عقل له. لماذا؟ لأن يدك ملوثة بدماء إخواننا في سوريا يا أحمد نجاد، يدك ملوثة بإخواني أبناء المسلمين في سوريا وفي إيران، كيف أصافحك يا خبيث؟ وقد أخبرني دكتور عبد المحسن العباد بارك الله فيه من علماء المدينة أنه من أخبث الرؤساء الإيرانيين أحمد نجاد، الذي استقبلته مصر واحتضنته ورحبت به. إن هذا لشيء عجاب. من 79 ما جرأ رئيس إيراني أن ينزل على أرض المحروسة، الآن يستقبل استقبال رسمي ويجلس ويذهب إلى الأزهر وسيدة نفيسة ويبكي عند الضريح. يا خبيث يا خبيث، أقول لك أفعالك مكشوفة وأوراقك مفضوحة. كم قتلت في سوريا بدعمك لبشار، وكم قتلت من أهل السنة في إيران وأحرقت المساجد، وكم لعنت أبا بكر وعمر وعائشة وعثمان. تاريخك أسود، كيف يليق بالعقلاء من أبناء أمتي أن يرحبوا بهذا الخبيث على أرض المحروسة؟ لا ثم لا ثم لا، أقولها بملء الفم، وليغضب من يغضب، فإن الحق أبلج وإن الباطل لجلج، وإن دولة الحق دولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. بإذن الله تعالى نلتقي يوم الأربعاء القادم في ذات الموعد لنستكمل حديثنا على القرض باعتباره الباب الأول من أبواب الفقه في المعاملات. كما قلت، القرض والرهن والحوالة والكفالة والشفعة، كل هذه الأمور ينبغي أن نتعرف عليها. إخوة الكرام، إلى أن نلتقي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر من مكر الكائرين الماكرين، ومن خبث الخبثاء، ومن أرجاف المرجفين، ومن تسلط الرافضة الشيعة المارقين الذين يخططون لتشييع بلاد المسلمين. سياح إيرانيين يأتوا إلى مصر، وسياح مصر يذهبوا إلى إيران. كلا ثم كلا، لن نوافق على هذا المخطط الخبيث، شئتم أم أبيتم، نقولها بملء الفم، وليوافق من وافق أو يعترض من يعترض، فهذا الحق الذي ندين به لله رب العالمين. فإن الرافضة هم يهود الأمة، اللهم خلصنا منهم يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سل عن فتواك بلا حرج، وستأتي معرفة الحكم. الضرب مسالكه شدة، تحتاج إلى حسن الفهم. والفتوى قبس من نور، تتهادى في أفق العلم.